السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يعيننا على طاعته، وأن ييسر لنا العلم، وأن يسهل لنا تحصيله، وأن ينفعنا به، إن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي قد ابتدأنا ما يتعلق، أو في الدرس الذي قبله، ما يتعلق بباب الهدي والأضاحي، وأنهينا جملة من أحكامها في بيان ما تشرع به الأضحية والهدي والسن المعتبرة لذلك والعيوب التي تكون مانعة من إجزاء الهدي أو الأضاحي، وما يتعلق بوقت الذبح والمسائل المتعلقة بذلك. ونكمل بإذن الله جل وعلا ما توقفنا عنده في هذا الدرس، والله الموفق. نعم. هذا ظن مو بكتابي، أقول هذا ظن مو بكتابي، خاف أنه بس كتاب أحد من الأخوان. لا، عندك الكتاب؟ طيب نستعملها إن شاء الله أنه يسمح لنا. طيب استعملها.
يقول رحمه الله: ويجوز زوقها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به.
نعم. ذكرنا في بداية الفصل ما يتعلق بتعيين الأضحية وما الذي يترتب على ذلك، وأنها إذا تعينت أجزأت إذا حدث فيها عيب بعد ذلك، كما أنها إذا فاتت عليه بأن هربت أو عطبت فإنه لا يكون عليه بذلك شيء، وأنها إذا تعينت أيضا لم يجز بيعها ولا هبتها ولا التصرف فيها، وما يتعلق بذلك من المسائل. أما إذا عطبت فهل يلزمه بدلها أم لا؟ فإنه إذا كان ذلك بتفريط منه فإنه يلزمه في هذه الحال أن يقوم ببدلها، وإلا فلا. فإن أبدلها فإن كان ذلك لتلفها فهو على ما ذكرنا، فإن كان ذلك لضياعها فوجدت، فعند أهل العلم أنها هي والتي جعلت بدلا منها، يجب ذبحهما جميعا. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بصوفها والتصرف في بعض أجزائها، فيقول المؤلف رحمه الله: ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها، لأن المعتبر هو طلب الأنفع لها، فإن كان ذلك أنفع لها بحيث أنه يصلح معه لحمها أو تسمن معه فإنه يفعل ذلك. لقائل أن يقول: وهل ينفع هذا في يوم أو يومين؟ يعني إذا كان سيشتري الأضحية في اليوم التاسع أو في اليوم الثامن، فهل سيكون ذلك نافعا لها أن يجز أو لا يجز، أو أن يفعل به شيء من ذلك؟ فنقول: كلام أهل العلم هنا ليس في يوم ولا يومين، فالتعيين قد يكون قبل ذلك بسنة بعام، فيقول: هذه أضحية، ويسعى في تحصيلها وتسمينها والعناية بها، فإنها في هذا الوقت كله تكون متعينة ويسعى فيها بالأصلح لها من جز الصوف ونحوه. فإن كان جز الصوف أنفع لها، كما إذا كانت تسمن لكونه قد آذاها أو نحوه، فليفعل، كما أنه لو كان فيه ضرر عليها فإنه لم يجز له فعله، كما لو كانت في مكان برد شديد ونحوه يخشى إذا جز صوفها أن يضر ذلك بها، فإن ذلك لا يكون جائزا. إذا قيل بالجز في هذه الحال فإنه قال ويتصدق به، يعني أنه لا يجوز بيعه، وسيأتي ما يتعلق ببيعها في المسألة التي بعدها، فلا يتصرف فيه إلا تصرف البذل والإعطاء ونحوه. وكما أنه يجوز له الانتفاع، كما أنه يجوز له الانتفاع بذلك الصوف، كما أن له أن ينتفع هو بلحمها، أليس كذلك؟ فإن له أن ينتفع بصوفها، لكنه ليس له بيعها، لأنه تبرع بها وتقرب بها إلى الله جل وعلا، وصفة البيع تخالف ذلك. نعم. قال ولا يعطي جازرها، قرأتها.
ولا يعطي
جازرها. جز الصوف يعني قطعه، بأن يقطع صوفها، تحلق قبل الذبح. نعم. ما تعرف هذا؟ هذا يفعل كثيرا، يفعل لمصلحة البهيمة ويفعل للاستفادة من الصوف. نعم.
ولا يعطي جازرها أجرته منها.
نعم. ولا يبيع،
ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به.
قال ولا يعطي جازرها أجرته منها، على ما ذكرنا من أنه لما كانت الأضحية ونحوها قربة تقرب بها إلى الله جل وعلا، فإنها وجميع أجزائها كذلك، فبناء عليه لا يجوز له أن يعطي الجزار أجرته منها. وذلك لماذا؟ لأن الجزار عمل عملا، فإذا أعطيته بدل ذلك لحما فكأنك عاوضته، والمعاوضة هي حقيقة البيع، فكأنك بعت شيئا منها، فكأنك بعت شيئا منها، وبيع شيء منها لا يصح لما ذكرنا، لأنها يطلب فيها القربة لله جل وعلا. فبناء على ذلك قال ولا يعطى جازرها أجرته منها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدى الهدي ونحره وكان الجزار يسلخها ونحو ذلك، أمر أن لا يعطى منها، أمر ألا تعطى أجرته منها، قال نحن نعطيه من عندنا، نحن نعطيه من عندنا. لكن هنا ينبغي أن يعلم أن محل هذا الكلام إنما هو في إعطائه على سبيل المعاوضة والأجرة، يعني جزاء أو مقابل ذبحه لها، أما إعطاءه على وجه الهدية والصدقة فذلك جائز كغيره من الناس، كغيره من المسلمين. نعم. فبناء على ذلك لا يعطى على سبيل الأجرة، لكن يعطى من على سبيل الصدقة أو الهدية. قال ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به. قال ولا يبيع جلدها، فجلدها لا يباع لأنه شيء من أجزائها وقد تقرب بها إلى الله جل وعلا، فلم يجز بيع من ذلك كسائر أجزائها، كسائر أجزائها. ومثل ذلك جلها أو جلالها، والمقصود بجلالها الذي يجعل عليها، تصان به الدابة وتحفظ لئلا تؤذى، أو يجعل كنحو ما يجعل لنحو ركوب ونحوه، فهذا مثله ويكون تبعا لها، فبناء على ذلك ينتفع به أو يتصدق به، لكنه لا يباع لأنه صار من جملتها وصار تابعا لها، فحكمه حكمها. نعم. قال بل ينتفع به، فله أن ينتفع به، أن ينتفع به كما ذكرنا، وله أن يتصدق به أو يهديه. الإهداء والتصدق ظاهر، والانتفاع كما ذكرنا أن له أن يأكل من لحمها وينتفع ببعض لحمها، فكذلك له أن ينتفع بجلدها. هنا مسألة حقيقة أنها يعني يرد فيها شيء من الإشكال على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أنكم تعرفون أنه في هذه الأوقات في الذبح، في ذبح الأضاحي، في من يذبح في الأماكن المخصصة لذلك كالمسارق وغيرها، فإنهم يأخذون الجلد. وأخذ الجلد هنا الذي يظهر أنه محسوب في مقابلة بعض الأجرة، أليس كذلك؟ لأنهم مثلا يأخذون 15 ريالا وهم في حسابهم أنهم أيضا يستفيدون من بعض ما يسقط منها كجلدها ونحوه، فهل يكون هذا فيه بيع أو أنه شيء ألقي لم يعتدي الناس الاستفادة منه؟ كيف؟ إنما الأعمال بالنيات. ما أدري والله، أنا ما أعرف، لو طلب من سيطلبه؟ المشكلة أن ما أحد يطلبها، في الحقيقة أنها مشكلة، والظاهر أنها تدخل يعني فيها جانب المعاوضة، وجمهور أهل العلم الحنابلة وغيرهم على عدم جواز بيع جلدها، لم يرى أظن قال بجواز البيع يمكن الحسن وبعض السلف، لكن الجماهير على عدم جواز بيعه. فهنا إما أن يقول ينوي به الصدقة، لكنهم يقولون نحن لا، ربما يقول لسنا بمحل للصدقة ونحن نأخذه جزءا من أجرتنا في الذبح، فعند ذلك ما المصير فيما يصار إليه؟ إما أن يقال بأنه يتصدق ببدله أو بما يقابله، فهو في الأحوال العادية يباع بكم؟ ما تعرفون بكم يباع؟ لو سألتم مثلا من يشتغل بطبخ هذه الذبائح الذين كانوا يذبحون ونحو، أظن يبيعون 5 ريالات أو نحو منه، بعضهم بريالين أو 3، فيتصدق بشيء منه، فيكون ذلك أتم لي الأمر. فإذا قلنا بأن أنه أصلا جرت عادة الناس أنهم لا يستطيعون الاستفادة منه، فبناء على ذلك هم يلقونه وهؤلاء أخذوه، يكون أيضا له وجه، لكن ينبغي التوقي مثل ذلك لمن انتبه له حتى يكون أتم لأضحيته وأكمل لعمله. لعلنا أن أيضا نراجع زيادة في قول في حكم البيع ونحوه وجواز ذلك، وإن شاء الله لعل الأسبوع الدرس القادم. نعم. قال وإن تعيبت ذبحها وأجزأت، يعني هذه بالنسبة لي للأضحية المعينة، للأضحية المعينة، فما دام أنه قد عينها صحيحة ثم حصل فيها عيب فإنها تذبح، وذلك أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن ماجه أنهم عينوا أضحية فقطعت بعض إليتها، فرفعوا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لهم في ذبحها، فدل على أن العيب الحادث بعد التعيين لا يكون مانعا من الإجزاء، لا يكون مانعا من الإجزاء. يستثنى من ذلك حال، وهو أن لا تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، فإذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين كما لو نذر أو نحوه، فإن حقيقة هذا النذر أنه نذر أن يذبح أضحية تامة، وهذه التي تعيبت ليست بتامة، فبناء على ذلك لا يحصل بها وفاء نذره. ففي مثل هذه المسألة نقول من أنه لابد أن يذبح سليمة من العيوب حتى يحصل له براءة ذمته. ما الذي يفهم من ذلك في من اشترى أضحية لم يعينها بعد فتعيبت؟ فما الحكم في مثل هذه المسألة؟ اشترى أضحية، هو اشتراها على أنها أضحية، في الطريق، نعم، سقطت وانكسرت قدم رجلها، فما الحكم في هذه؟ أو هي تعينت بشراء؟ ها شيخ، تقول يا أسامة أظن أشرنا لها في الدرس الماضي، ها؟ العيب جاء بعد التعيين، يعني هي تجزي. ايش تقول يا حسن؟ نعم، التعيين لا يكون بالنية، فبناء على ذلك ولو اشتراها على أنها أضحية لا تكون أضحية بذلك، فالتعيين لا بد أن يقول هذه أضحية أو أن تكون معها قرينة، كمثل الهدي فإنه إذا قلده فتل قلائده فقلده أو أشعره فإنه في هذه الحالة يكون هديا، فبناء على ذلك نقول هذه بالشراء لم تتعين. إذن هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. طيب المسألة الثانية، هل تصح هنا أو لا تصح؟ لا 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 لا, لا, لا تكفي، هذه ليست كافية. كيف؟ والله أنا ما أعرف أنه فيه خلافا، لكن هذا هو الأصل، عدم التعيين، وهي باقية على عدم التعيين ولا يحصل بذلك تعيين. نعم، لكن طيب ما المسألة الثانية، ما الذي يلزمه في مثل هذه الحال؟ واحد اشترى هذه الأضحية الآن وانكسرت قدمها، فهل تدخل فيما ذكره المؤلف أو لا؟ نعم إبراهيم. نعم، فبناء عليه لابد أو لا؟ ليس بلا بد. نعم، في مثل هذه الحال نقول من أنها لا تجزئ هذه الأضحية، هي لم تتعين وهذه معيبة فلا تكون أضحية. فإن كان ذلك المضحي قد وجبت عليه الأضحية فهنا يلزمه غيرها، وإن لم تكن واجبة عليه الأضحية هو تبرع فكأنه رجع قبل التضحية بها فلا يكون عليه في ذلك شيء، لكنه في كل حال هذه لا تكون أضحية، هذه لا تكون أضحية. واضح يا أخوان؟ فالفرق بين ما عينت وما لم تتعين وعلى ما ذكرنا. نعم، إذا عينها وفات وقت الذبح فما الحكم؟ هذا هم قالوا فإن فات قضى واجبه، واجبه يعني، فنقول هنا إن كانت واجبة عليه نعم فإنها تذبح، وإلا فلا. لكن هل هي تكون واجبة بالتعيين؟ هل تكون واجبة بالتعيين؟ ما أدري، ما عندي فيها شيء، يحتاج إلى مراجعة. وإلا هو إذا كانت واجبة عليه بحيث يعني أنها تكون نذرا أو وصية أو نحو ذلك فهنا يقال، لكن هل مجرد التعيين تجب به؟ الذي يظهر الله أعلم أنها تكون واجبة، فبناء على ذلك يذبحها لأنها تعينت عليه بعد الوقت. نعم، لكن يحتاج إلى مزيد تأكيد فيها. نعم، يعني هذا يدل على ما ذكرنا أنها تذبح، أنها يجب ذبحها. نعم،
والأضحية سنة وذبحها أفضل من صدقة.
قال والأضحية سنة، ذكرنا أظن أشرنا إلى ذلك أو أرجعنا، نعم لعلنا أرجعنا الكلام على الحكم إلى حيث يذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا. فالأضحية سنة في قول أكثر أهل العلم، واستدل الحنابلة رحمه الله كما هو مذهب جمهور أهل العلم على أن الأضحية سنة وليست بلازمة ولا واجبة، ما جاء في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا ظفره شيئا، أو في رواية وبشرته شيئا. فقال أهل العلم من أن الواجب لا يعلق بالإرادة، فإن قوله وأراد أن يضحي فإن معنى ذلك أنه قد لا يريد التضحية فلا يكون عليه في ذلك شيء، فدل على عدم اللزوم والوجوب. وأيضا أخذ هذا أو استنبط أيضا شيء من ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحي من أمته، فكان ذلك دال على الاستحباب. خلافا للحنفية الذين قالوا بالوجوب من وجد لحديث ذكروه من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، لكن هذا الحديث متكلم فيه، فبناء على ذلك بقي الحكم على الأصل وهو الاستحباب والحث لا على الوجوب واللزوم. فإذا هذا هو أصل حكم الأضحية. قال: وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وهذا قول أكثر أهل العلم، وذلك لتمحض هذه العبادة في ذلك اليوم ولما يحصل من إراقة الدم الذي لا يحصل بصدقة بالمال ونحوه، ففيها تقرب وعبادة وإظهار شعيرة، والله جل وعلا يقول ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولأنه جاء في بعض الأحاديث نعم ما تقرب إلى الله جل وعلا في ذلك اليوم بشيء أفضل من إراقة دم. وإن كنا قد ذكرنا لكم أن الأحاديث التي وردت في فضل الأضاحي والأضحية يعني لا تخلو من مقال وورود يعني ما يعترض به على صحة تلك الأحاديث أو الاحتجاج بها، لكن هذا يعتضد به مع ما ذكرنا من الأدلة. نعم. قال: ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا. هذا ما يفعل به بالأضحية، ما يفعله بالأضحية. فالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل منها ويهدي، أن يأكل منها ويهدي ويتصدق. وهذا الذي ذكره الحنابلة رحمه الله تعالى هو مشهور المذهب، وهو الذي جاء عن أحمد وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، واستنبط هذا من الآية: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فأمر بالأكل منها وأمر بإطعام القانع وهو السائل، والمعتر وهو المتعرض لها وهو الإهداء من الجيران وغيرهم، فيكون فيها هذه الأقسام الثلاثة. ومن أهل العلم من قال بأنها تجعل نصفين: تؤكل ويتصدق منها، فكلوا وتزودوا وتصدقوا، فأمر بالأكل والتزود وهذا شيء، والتصدق وهو شيء يقابله، لكن هذا هو مشهور المذهب لدلالة الآية ولما جاء عن ابن عباس. تعرفون أن أصل أحمد رحمه الله في هذا المصير إلى ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها، إلا أوقية تصدق،
إلا أوقية.
وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جائز.
نعم. وإلا
وإلا
ضمنها، يعني هذا بيان الحد المجزئ فيها، وهو أنه لا بد في الأضحية أن يكون فيها شيء من التصدق، فيها شيء من التصدق، أو فيه أن يكون أن يتصدق بشيء منها. واستدل أهل العلم على ذلك بما جاء في الآية والأحاديث: فكلوا وتصدقوا، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فقالوا: وهذا يحصل بالصدقة وبذل أقل ما يصدق عليه أن يكون لحما، واضح؟ فدل ذلك على أنه لا بد من التصدق بشيء منها. وهنا قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أكلها إلا أوقية، كأنه يتعلق الحكم باللحم وما مات له مما يؤكل. وأما لو أنه تصدق بنحو الصوف أو الجلد ونحوه، فكأن ظاهر كلامهم أن ذلك ليس بمجزئ. لماذا؟ لأنه وإن كان من أجزائها، إلا أنه لما كان على سبيل التبعية، نعم، لا على سبيل الأصالة، فإنه لم يكن أو لم يحصل به القدر الإجزاء، لم يحصل به قدر الإجزاء. قال: وإلا ضمنها. ما معنى ذلك؟ أو كيف يضمنها؟ فإنه إذا لم يتصدق بشيء منها وأكلها جميعا فإنه يضمنها. كيف يضمنها؟ اشتري أخرى. لا تشدد عليه يا شيخ. ها؟ بالثمن. نعم، كذا قال أهل العلم، قالوا بأنه يشتري بجزء لحما ويتصدق به، ويتصدق به فيحصل به المقصود، فيحصل به المقصود، لأن الذبح حصل بإراقة ذلك الدم والتقرب إلى الله جل وعلا به، لكن هنا لم يكن فات عليه ما طلب منه من التصدق، فكان له تعويضه بالشراء والصدقة به. إذا قلنا من أنه يأكل ويهدي ويتصدق، فإن ذلك إنما يتعلق بالأضحية. وأما الهدي فإن كان الهدي واجبا، نعم، فإنه أيضا له أن يأكل منه كهدي التمتع والقران. إذا كان الهدي هدي تمتع وقران فإن له أن يأكل منه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتطع منها بضعة وأكل وطبخها وشرب من مرقتها وأكل من لحمها. وأما ما كان على سبيل الفدية فإنه لا يقربه ولا يأخذ منه شيئا، بل يتصدق به جميعا، بل يتصدق به جميعا. نعم، ضمن، نعم، على الأوقية، يعني يكون يضمن هذا القدر فيشتري به ويتصدق. الأضحية المنذورة قالوا أنها يحصل بها الواجب بالذبح، فبناء على ذلك يجوز له أكلها، الأكل منها، يجوز له الأكل منها. نعم، خلنا نشوف السائل. نعم، تفضل. لا بد أن يشتري لحم، لأنه يصدق عليه أنه إيش؟ فكلوا منها وتصدقوا، يعني تصدقوا بلحم، تصدقوا بلحم.
نعم. ويحرم على من يغني أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته
شيئا. قال: ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا. الأخذ من الشعر أو البشرة أو الظفر جاء النهي عنه في أم سلمة لمن أراد أن يضحي، كما عند مسلم في صحيحه. وأخذ الحنابلة رحمه الله تعالى بإطلاق هذا الحديث، فقالوا بأنه يحرم على الآخذ الأخذ، بأنه يحرم على الآخذ الأخذ لمن أراد أن يضحي، لمن أراد أن يضحي. فإذا دخلت العشر وقد نوى أن يضحي فإنه ليس له أن يأخذ. أما إذا تجددت له نية في أثناء العشر، نعم، فإنه يمسك من حيث تجددت له نية الأضحية. واضح؟ ولا يقال من أنه إذا أخذ في أول العشر وهو لم ينوي التضحية أنه لا يجوز له أن يضحي. أيضا إذا قيل بحرمة ذلك، فإنه لو فعل شيئا من ذلك بأن قص ظفرا أو حلق شعرا فإن ذلك لا يكون مانعا من الأضحية، لا كما يفهمه العامة من أنه إذا فعل شيئا من ذلك لم تصح أضحيته، والقول بحرمة ذلك هو مشهور المذهب عند الحنابلة، وهو من مفرداتهم، والجمهور على خلاف ذلك، فالمالكية والشافعية على أن ذلك مكروه وليس بمحرم، والحنفية على عدم الكراهة. بما استدل من قال بعدم حرمة ذلك؟ قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي، كما تقول عائشة: كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقلده بيده ثم يبعث به إلى مكة، فلا يحرم عليه شيئا كان حلا له. قالوا: والباب في ذلك واحد فيما يتعلق بالهدي والأضحية سواء، فدل هذا على أن الحكم إنما هو على سبيل الكراهة لا على سبيل المنع والتحريم. نعم. على كل حال، يعني المهم في هذا أن يعلم أنه لا ارتباط بين أخذ شعر أو ظفر وبين حصول الإجزاء بالأضحية أو صحتها، فحتى ولو أخذ من شعره أو بشرته شيئا فإن ذلك لا يمنع ما يحصل له ما يريده ويقصده من إرادة الأضحية. نعم. هذا إذن هذا الفصل الذي عاده المؤلف رحمه الله تعالى في ما يتعلق بأحكام العقيقة، وذلك لأنها يعني قريبة أحكامها من أحكام الهدي والأضاحي، فذكره الحنابلة رحمه الله تعالى هنا، كما جرى ذلك أيضا عليه جماعة كثيرة من أهل العلم. وإذا ذكروا حكم العقيقة هنا فإنهم يعقبون ذلك أيضا بذكر أحكام المولود من جهة الأسماء وإحسانها ومسائل تتعلق بذلك، كما يعني يذكرون هذا أو أشاروا إلى شيء من ذلك في يعني لما قال المؤلف رحمه الله، لا هو لم يعني هنا ما ذكر شيئا يتعلق به، لكنهم يذكرون ما يتعلق بالتسمية والأسماء المستحبة والأسماء المكروهة، ويذكرون ما يتعلق بحلق شعره وما يتعلق بتحنيكه وكثير من المسائل التي يعني تتعلق بالمولود. نعم. قال: تسن العقيقة. العقيقة إذن ما يذبح شكرا لله جل وعلا على ما وهب من الذرية، ولدا ابنا كان أو بنتا. سميت العقيقة عقيقة لأجل ماذا؟ ها؟ كيف؟ هو ذكر أبو عبيد في ذلك معنى، لكن الآن ذهب سبحان الله، لكن أحمد رحمه الله تعالى استنكر ذلك وقال من أنها لا ينبغي أن تقال من أن العقيقة بهذا المعنى، لكن أنا ما أذكر ما ذكره أبو عبيد. ها؟ لا ما ذكره من العقوق، نسيت. لا آتي به إن شاء الله. أحمد رحمه الله يقول أنها من العق وهو القطع، فباعتبار أنها تقطع تذبح فسميت العقيقة لأجل ذلك عقيقة، سميت عقيقة. ويسميها العوام عندنا تميمة، فمن أين أخذت تسميتها تميمة؟ ها؟ أنا أيضا لا أعرف لذلك سببا، إلا أنه يمكن أنهم يقصدون أنه بهذا يتم أمر الغلام أو يصلح حاله أو نحو ذلك، ولعلهم أخذوا ذلك من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه في يوم سابع ويسمى. نعم. واستحباب العقيقة هي قول أكثر أهل العلم، ولم يقل أحد بوجوبها سوى ما نقل عن بعض الظاهرية وقال به أحد من السلف، وإلا عامة أهل العلم على أنها مستحبة وليست بواجبة، أنها مستحبة وليست بواجبة، وهي وحكمها متعلق بالأب لا غير، متعلق بالأب لا غير، فلا يقوم بها الولد نفسه عن نفسه، لأن تعلق حكمها إنما هي بالوالد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعق عنه كل غلام مرتهن بعقيقة يعق عنه، فتعلق الحكم ليس به وإنما بمن بوالده. فلأجل ذلك ينص الفقهاء الحنابلة وغيرهم قالوا على أب. نعم. والقول في استحبابها لا يعني ذلك أنه يسهل تركها، بل يؤكد أهل العلم على استحباب فعلها حتى ولو استدان لأجل ذلك واقترض. وقيد هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى من أنه يكون يقترض إذا ظن وفاء، وإلا أحمد لم يذكر حتى ظن الوفاء، وقال يستدين ويعينه الله أو يخلف الله عليه، فكأنه يعني جعل الأمر في ذلك أوسع وأن المسيرة إليها أتم وأولى. نعم.
عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة.
قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، وهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، وهذا من الأحكام التي تنفرد أو تختلف بها العقيقة عن الأضحية والهدي، في أنه لا يصح في العقيقة إلا أن تكون من الغنم، فلو ذبح عنه بدنة أو بقرة فإن ذلك لا يكون مجزئا، وقالوا لأن هذا هو الوارد وهو الآتي في الأحاديث فاقتصر عليه، ولم يقل في مثل هذا بجواز البدنة أو البقرة، فلا بد أن تكون من الغنم، فإن كان غلاما فشاتان، وإن كانت جارية فشاة واحدة، لنص الحديث عند في ذلك الغلام مرتهن بعقيقته عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. نعم. نعم. قال تذبح يوم سابعه، الذبح هو في اليوم السابع، وهذا جاء في الحديث عند أهل السنن، يذبح في يوم سابعه ويسمى، في بعضها يدمى، لكن الرواية يدمى تكلم فيها وانتقدت، ولذلك أجل ذلك تكلم أهل العلم في أنه لا يدمى الغلام، وأن هذا تصحيح، وأفاض ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة المودود في الكلام على ذلك، وكثير من أهل العلم أيضا نقلوا ما يتعلق بهذا. فإذا هذا ما يتعلق باليوم السابع، فإن لم يكن ففي يوم 14، والقول بأنها يذبح في 14 أو في 21 إذا فات عليه هو مشهور المذهب عند الحنابلة، قال جمع من أهل العلم باستحبابه، والأصل في ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها، فإنها قالت فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21. نعم. فقالوا بمقتضى ذلك، وقالوا من أنها لا تقول ذلك إلا لعله من نظر وتوقيف، فأخذوا به، فإن فات عن الذبح في 21 فإنه لا يتقيد ذلك بزمان، بل متى ما فعل ذلك حصل المقصود، ولا يقال في 28 ولا في 35. نعم. يعني تجعل أجزاء وأعضاء ولا تكسر عظامها، وهذا أيضا استحباب ذلك جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقال أهل العلم في ذلك تلمسا للحكمة أو علة، قالوا بأن ذلك تفاؤلا بحصول السلامة وكمال الأعضاء وعدم الكسر ونحوه. نعم. كيف؟ جدولة يعني تقطع من أعضائها لا تكسر. نعم. قال وحكمها كالأضحية، يعني أن سائر الأحكام فيها كالأضحية من جهة ما يجزئ منها وما لا يجزئ في السن ونحو ذلك، إلا ما ذكرنا من أنها أن تعلق حكمها بالشياه لا بغيرها، فلا يكون فيها ذبح من البقر ولا من البدن، لكنها من جهة السن والذبح ونحوه تكون كذلك. وكأنهم أيضا قالوا بنحو ذلك في الصدقة ببعضها والأكل منها. نعم. نعم على ما ذكرنا. قال ولا تسن الفرعة ولا العتيرة. الفرعة والعتيرة هذه ذبائح من ذبائح أهل الجاهلية، أما الفرعة فهي أول ولد الناقة، إذا نتجت الناقة لأول مرة فإن أهل الجاهلية يتقربون بذلك يعني أوثانهم، فلما جاء الإسلام نهي أو منع من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة، لا فرع ولا عتيرة. والعتيرة هي التي تذبح في أول رجب، هي التي تذبح في أول رجب، وكان أهل الجاهلية أيضا يعظمون رجبا ويستحبون فيه أو يندبون فيه أفعالا، فجاء الإسلام بإبطالها. فهنا إذن لا الفرعة ولا العتيرة بمستحبة، لكن ظاهر كلام المؤلف هنا أن الفرعة والعتيرة أيضا ليست بمحرمة ولا ممنوعة، ولذا لم يقل لا فرعة ولا عتيرة كما جاء به النص، ولم يقل ولا يجوز الفرعة ولا العتيرة، وإنما قال ولا تسن الفرعة ولا العتيرة. فهل معنى ذلك أنها مباحة؟ هذا هو ظاهر كلامهم، أن ذبح ولد أول الناقة أو الذبح في أول رجب جائز، طبعا إذا لم يكن تقربا للأصنام ولا الأوثان، لأن هذا جاء به عمومات الأدلة وكثير مما جاءت به النصوص من الكتاب والسنة، لكن هذا الذبح فإنه جائز، وذلك أنه جاء عند أهل السنن أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اذبحوا لله جل وعلا وأطعموا، فجاء ما يدل على أن الفرعة والعتيرة يجوز فعلهما، لكنه لا على سبيل طريقة أهل الجاهلية في التقرب إلى أوثانهم أو تعظيم هذا الشهر بخصوصه، ولكنه على سبيل التصدق والبذل، ولذلك قال في أي شهر من الشهور أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك إذن على أن الفرعة والعتيرة جائزة أو مباحة وليست بممنوعة ولا محرمة. نعم. لعلنا نقف، ما نريد نبدأ في كتاب الجهاد. كتاب الجهاد يحتاج إلى شيء من التفصيلات وبعض المقدمات التي سنحتاج فيها إلى زيادة إيضاح ويعني محاولة تقريب بعض المسائل التي يريد فيها كثير من الإشكال، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم الإعانة والتوفيق. نعم. نحن قلنا فيه مسألتين تحتاج إلى التأكد. المسألة الأولى معنى العتيقة كما قال أبو عبيد، سبحان الله الإنسان أحيانا، والثاني قلنا شيء آخر أرجعنا الكلام عليه، وشو ما يتعلق بالجلد. أحسنت، بارك الله. نعم في شيء ولا نأخذ؟ نعم. كما قلنا أنه جاء عن عائشة أن ذلك جاء عن عائشة، يعني أنها تنزع جدولا، يعني يؤخذ كل عضو على حدة، اليد الصدر الرجل وهكذا تنزع جدولا ولا يكسر لها عظما، لأنه يقولون من باب التفاؤل، يعني يرجى بإذن الله جل وعلا أن يسلم ذلك الصبي وأن لا يأتي عليه شيء من الوهن ولا الكسر ولا غيره. واضح؟
يتصدق بأوسط موزع بهذه الطريقة يكون كيف توزيعه.
يعني لن يكفي أناسا كثير. يعني هذا سنة، إن رأى الكسر يعني فلا بأس، لأنه سيعطي هذا وهذا وسيزيد في نفعه للفقهاء، أو يقطع اللحم بدون كسر للعظم ويجعل العظام، مع أن ظاهر كلامهم لما قالوا تنزع جدولنا تجعل على هيئة أعضاء. نعم. 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 هذا يعني هذه مسألة منفصلة عن العقيقة. يعني لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على الذبائح المشروعة وهي العقيقة والأضحية والهدي، احتيج إلى التنبيه على بعض الذبائح التي كانت موجودة عند أهل الجاهلية. يعني عند قوله ولا تسن، هنا أنهى الكلام على ما يتعلق بالعقيقة. الكلام في الفرع والعتيرة هو كلام مستقل. واضح؟ بارك الله فيك. نعم. نعم، إذا تعينت أو تعيبت، هذا نص كلام المؤلف، أنها إذا تعينت وتعيبت جازت التضحية بها، إلا ما ذكر المؤلف أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، يعني واجبة كاملة. نعم. يعني قلنا أن هذا ليس هو حقيقة الاستدلال، ليس الاستدلال به قوي، ولذلك ذكرنا، لكنه يمكن الاستدلال به. قال وعمن لم يضحي من أمته، ولم يقل وعمن لم يستطع التضحية من أمته أو لم يقدر التضحية، لكن من لم يضحي فإن هذه أضحية عنه، فدل على أن يوجد أناس لا يضحون ضحى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك ملامة عليهم أو الحاق اللوم في فعلهم بترك الأضحية. نعم. تفضل. من أمته. أي فإذا قلت بهذا يذهب الوجوب. فأنا أقول ما ضحيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عني، فينتهي الوجوب، إذا لا يكون به دليل لهم، فأكثر ما يكون إذا يذهب الاستدلال به ويبقى الحديث من أراد أن يضحي. نعم. ها يا يوسف عمر. هذه مشهورة عندكم. على أي هيئة تكون؟ يعني في البيت إكراما، هذا جاء النقيعة عند السكنة ونحوه، وأنواع الذبائح هذه تأتي في باب الوليمة، وأنهم كانوا يذبحون عند نزول عند السكنة بيت أو نحوه، وأنواع الولائم كثيرة أو المآدب التي جاءت والإذن فيها مطلق، لكنه إذا كانت على هيئة معينة، إما يراد بها طرد العين أو نحوه، أو إراقة، قصد التقرب بإراقة الدم كما يحصل مثلا ذبحها عند عتبة الباب أو نحوه مما يدل على شيء آخر، يكون ممنوع، وإلا في الأصل في مثل هذا أن يكون جائزا. والله ما أدري هل يعني قال بعض أهل العلم بجواز ذلك فيكونوا قد اعتمدوا عليه، يحتاج إلى شيء من المراجعة. نعم. في لا هو قالوا من انها 7 ايام، اليوم السابع، ما قالوا أن يكتمل له سبعة أيام، يوم السابع. فاليوم الذي ولد فيه هو اليوم الأول، فإذا كان يوم السبت يذبح يوم الجمعة، يكون هو اليوم السابع بالنسبة له، لأن السبت يكون يوم الثامن. فإذا إذا ذبح في الليل فيعتبر بيومه اللاحق يكون. أما لو ذبح أو ولد، إذا ولد يوم ليلا فإنه يعتبر من اليوم الذي بعده. إذا ولد الآن فيذبح عنه يوم الأحد القادم، يوم الأحد، لأنه يكون هنا ما هو في يوم، هذا هو اليوم السابع بالنسبة له، هذا هو اليوم السابع. يوم السبت، الأحد واحد، والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة السبت، صحيح. أنا عفوا أنا نعم. لكنه هو يوم السابع، اليوم السابع بالنسبة له هو يوم السبت. لا يحسب يوم الولادة، يوم هو يوم، إذا ولد في اليوم نفسه يعتبر بلا شك. فالفرق إذن بين هذه المسألة والولادة، لو ولد قبل المغرب من هذا اليوم يذبح عنه يوم الجمعة، لو ذبح بعد المغرب، لو ولد بعد المغرب، الله يسترنا، لو ولد بعد المغرب فإنه يكون إيش؟ يوم السبت. نعم. ها مصطفى. قدره قلنا بالنسبة لمن لا للمكان الذي لا تصلى فيه العيد كالبادية وبلاد الكفر ونحوها، أن يذهب قدر الصلاة، قدر وقت الصلاة. فإذا كان وقت الصلاة الساعة 7:30 والصلاة 10 دقائق مثلا، يبدأ وقت الذبح 8:45 وهكذا. نعم يا داود. كثيرة. طيب نحن قلنا والعقيقة على أب كما يقولها الفقهاء، ليست على الشخص. نعم. كيف يفعل في مثل هذا؟ يمكن أن يعطي والده ليذبح عنه، لكنه لا يفعل ذلك. أنه يذبح عنه، هذا مشهور عند كثير. أظن أن هذا ليس مرده، يعني هو العقيقة، هي ليست العقيقة، لأن العقيقة ليست ارتباطها بالاسم، وإنما ارتباطها بالغلام، بنفس، بذات الشخص. نعم. فبناء على ذلك يحصل العقيقة به ابتداء، لكن لما قالوا يذبح عنه ويسمى، يمكن أنه أخذ من هذا بعض أهل العلم أنه يعني عند التسمية يذبح عنه، وبعضهم قال من أنه يغاد إشهار الاسم فيجتمعون لأجل هذا حتى يبدو ذلك، لكن ليس لها أصلا يمكن يعني أن يتعلق بالعقيقة، ليس له ذلك أبدا. الإمام، هذه من بركة العلم، فأهل العلم وأهل الخير يعطون أكثر من ذلك. إذن تعطون الشيخ. نعم، هم قالوا أنه إذا لم يستطع إلا شاهد فيفعل، فليفعل. هم قال بعض أهل العلم، وهي رواية عند الحنابلة، أنه إذا لم يستطع شاتين ذبح شاة. نعم. كيف أي لا، لأن الجارية يقصد بها الصغيرة. نعم، الجارية يقصد بها الصغيرة، كما أن الغلام يقصد به الصغير، فإذا بلغ لم يكن غلاما، فكذلك الجارية إذا لم تبلغ فهي صغيرة يطلق عليها اسم الجارية. يعني ولد يتيما، ولد يتيما، او انه ولد، لا حول ولا قوة الا، يعني لا يكون عليه، لان تعلق حكمها بالاب، فان كان الاب غير موجود فلم يتعلق به حكم العقيقة، اما اذا كان موجودا لكنه لم يضحي، لم يعق عن حتى مات، فكذلك يعني يكون انتهى حكمها بالنسبة لها، لأن تعلقها بالأب لا بغيره. ومثل ذلك ولد الزنا لا أب له، فلا يكون عليه عقيقة في هذا. نعم، لو يكون الأسئلة دائما ما في إشكال. إذا وجدت عموما، إذا وجدت عندكم الأسئلة، في الأصل أن حتى في أثناء الشرح لا بأس من نودنا نمشي الحين. الحمد لله، يعني يعتبر الممشى جيد، وإن كان بودنا أن يكون أكثر. أظن الآن الدرس تم له سنتان، فيعني سنتان وشيئا، بدأنا في شهر 3 في 13 أي، والآن كم بداية 30، يعني سنتان وشيئا. فالحمد لله، نحن كان بودنا أن نقطع أكثر فتكون الأسئلة عند ورودها، لكن إذا راغب الإخوان جميعا في أن تكون الخمس دقائق الأخيرة هي للأسئلة فلا بأس. ها؟ إذا لم توجد الأسئلة، لكننا سنتوقف، لأن بعض الإخوان يستحي أن يوقفنا. طيب نعم، نبدأ في التوحيد. ها، بقي 4 على، اذا ما في اسئله، في اسئله عنده. نعم تفضل. لكنه لو كانت التضحيه على كل احد، قال اذا دخلت العشر لم ياخذ من شعره شيئا، وأراد أحدكم أن يضحي، ففي تعليق ذلك بإرادة الأضحية، يعني فيه دليل على أن من الناس في من لم يرد التضحية فإنه ليس عليه أن يأخذ شيئا. لو كانت عليه ملامة في هذا، يعني قصدك أنه لكنه لو قال من ضحى فلا يأخذن من شعره وبشره شيئا، على كل حال قد يرد هذا، لكنه ما لعلي أنظر فيها أتأملها قليلا، هل يكون هذا اعتراضا على الاستدلال بعدم وجوب الأضحية أو لا. لكن على كل حال هو يعني أشهر دليل للحنابلة رحمهم الله تعالى والجمهور في عدم اللزوم. ثم إنهم استندوا على ذلك أيضا بعدم صحة الأحاديث الدالة على الوجوب، ولذلك لم يقل أحد من أهل العلم بالوجوب، أو لم يقل بذلك جمهور أهل العلم خلافا للحنفية، خلافا للحنفية، والحنفية يشددون فيها كثيرا ويريدون الأحاديث أو يكاثرون في بعض الأدلة لتقوية هذه المسألة. نعم، نعم، ما هي؟ أنت فهمت معنى التعيين؟ تعيين إذا عينها، طيب لحظة، أنت فهمت معنى التعيين؟ يعني إذا عينها قال هذه أضحية، بعد ما قال هذه أضحية صار فيها عيب، يعني انخفست عينها. نعم، فهذه هي معيبة، أليس كذلك؟ هل يصح التضحية بالمعيبة؟ لا يصح التضحية بالمعيبة، لكن هنا لأنها تعينت صحيحة فكان الحكم لها على ما مضى. واضح؟ ما كانوا أصحاب جدة، يعني هذا قد يقال لكنه يعني ليس بمتحقق، لأنه يحتاج إلى شيء من الاستقراء. فقد يقول قائل لا، هم أكثرهم كان أهل غنم وأهل، ومثلهم لا يتأخر عن فعل هذه السنة لو كانت سنة، حتى السنة يعني لا يمكن القطع فيها بأن هذا دليل يمكن أن يعتمد، لكن ما جاء من الأدلة الكافية في القول بعدم اللزوم، وهو الأصل عدم وجوب ذلك. نعم يا عمر. نعم. كيف؟ نعم. طبعا هذا جاءت به الأدلة، والعبرة بما جاء به النص، بما جاء به النص، ولعل هذا يعني باعتبار حال تلك العبادة وما فيها من التعظيم، فلذلك جاء فيها تكبير الله جل وعلا.